السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا مناسك الحج قبل ذلك، وهي باختصار أن يبدأ بالإحرام في اليوم الثامن، وهو يوم التروية، وتوجه إلى منى، وهناك يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت إلى الفجر، ثم يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفات. هناك في عرفات يصلي مع الإمام أو حسب ما تيسر، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويسمع خطبة الإمام قبل ذلك إذا تيسر ذلك، ويمكث ما بين وقت الزوال لغاية ما تغرب الشمس بعرفة، يدعو الله سبحانه تبارك وتعالى. عند غروب الشمس يفيض الحديد من عرفة متوجهين إلى المزدلفة. في المزدلفة يبيت هذه الليلة، يبدأها بصلاة المغرب والعشاء هناك جمعا، ويقصر العشاء، يصلي الصلاة بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك يبيت حتى يطلع الفجر. عند الفجر يقوم ويصلي الفجر على أول وقتها، يؤذن مؤذن ويصلي ركعتين السنة، وبعد ذلك يصلي صلاة الفجر ويقصر في هذه الصلاة، ثم يقف عند المشعر الحرام وجبل قزح اللي هو مكان الآن مسجد بتاع المسجد المشعر الحرام، يقف وفي أي مكان من الموقف وقف واستقبل القبلة ودعا الله عز وجل لغاية قبل طلوع الشمس، يعني وقت الإصفار أصفرت جدا، قبل طلوع الشمس يتوجه إلى منى. إذا وصل إلى منى هذا في يوم العيد، ما فيش بقى صلاة عيد للحديد، إلا من ذهب إلى مكة فوجدهم يصلون فصلى معهم، لكن أهل منى ما فيش صلاة عيد، وبالنسبة للحديد ما فيش صلاة عيد، إنما يرمي الجمرة، يتوجه لرمي جمرة العقبة، يرميها بسبع خصيات، بعد ما خلص الرمي ينحر النحر أو يذبح ما معه من الهدي، أو إذا كان وكل فيه يبقى ما عليهوش الآن شيء إلا أنه يحلق شعره أو يقصه، ثم يتوجه للإفاضة بالبيت، يطوف طواف الإفاضة بدي مناسك اللي بتكون في يوم العيد. إذا كان عليه سعي سعى، كان الحج بتاعه مفردا وسعى قبل ذلك مع طواف القدوم يرمى عنه السعي، هنا انتهى من هذه الأعمال، يرجع بعد الطواف والسعي إلى منى. بقي عليه من الواجبات، الواجبات إنه المبيت لا يدي منى، والواجب عليه أيضا رمي الجمرات بالنهار في منى. رمي الجمرات بقى في أيام التشريق، أيام التشريق الثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، هذه أيام التشريق، له يرمي يومين وينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، وله أن يمكث لغاية آخر أيام العيد، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه، يعني من تعجل في يومين من أيام التشريق، من مش من أيام العيد كلها، من أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة، يبقى يمكث هناك يومين أو ثلاث أيام في منى. يرمي الجمرات زي ما انت شايف قدامك في الصورة كده، يبتدي بالجمرة الصغرى، وبعدها الجمرة الوسطى، وبعدها الجمرة اللي هي جمرة العقبة الكبرى. الجمرة الأولى بيرميها من على رأسها زي ما انت شايف هكذا، بيرميها بسبع حصيات، وبعدين يتحول إلى يمين شوية وتقدم يسهل، يتقدم قدام شوية ويأخذ مكان ما فيش فيه زحمة، ويقف في هذا المكان مثلا ويدعو ربه سبحانه، في أي مكان وقف يجوز يقف في أي مكان، لكن كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، ثم تقدم لغاية ما وصل للجمرة الوسطى بالاثنين حوالي 150 متر تقريبا بين الجمرتين. الجمرة الوسطى يقف ويدعو الله، يرمي الجمرات سبع حصيات ويكبر مع كل حصى يرمي، خلص الرمي يقوم يأخذ السهل، يتساهل في السهل في بطن الوادي، يمشي شوية ويجي ناحية الشمال علشان يبقى بعد ذلك سهل عليه يوصل للمكان اللي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، زي ما عمل في الجمرة الأولى هيقف الآن ويدعو إلى ما شاء الله عز وجل، بعد ما خلص دعاء ويبقى يلاحظ انه يقف في مكان ما فيش، ما بيسدش على الناس الطريق بتاعه، ما يسدش على الناس، لكن يجنب جنب الحيطة بحيث يقف ويدعو يستقبل القبلة ويدعو. الاتجاه هذا اتجاه مكة، اللي هنا مكة للأمام، فالحديد واقفين في هذا المكان، في هذا المكان متجهين إلى مكة. وهو بيدعو برضه متودي إلى مكة، إلا بقى في الجمرة الكبرى حين يصلي جمرة العقبة الكبرى يأخذ بهذه الصورة ويبقى شماله هو إلى مكة، شماله إلى مكة ويمينه إلى منى، ويقف يرمي الجمرات 7 حصيات، ثم بعد ذلك ينصرف بعد هذه الحصى أو 7 حصيات إلا رماها هناك. لابد من الترتيب، يبتدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لو إن حد وكله في الرمي يبقى يعني بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أنه لازم يرمي عن نفسه 3 جمرات وبعدين يرجع يرمي عن صاحبه وهكذا، ده إذا تيسر، ولكن غالبا يبقى صعب هذا الشيء إنه يوصل للجمرة الكبرى يرجع تاني، العساكر حيمنعه مش هيبقى إلا بقى يلف لفة من بره ويرجع، هذا صعب قوي. فالمذهب وإن كان مذهب الجمهور صعب في التنفيذ صعب، فالصواب في ذلك هو قول الشافعية وقول الأحناف أيضا إنه يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم يرمي عن صاحبه، هيرمي عن 2، 3، 4، 10 يرمي عن هيرمي عنهم، يبقى هنا هو على الجمرة رمى عن نفسه هذه الجمرة الأولى ثم عن غيره يرمي، وبعد ذلك وما اشترطش يقول هذه عن فلان، ولكن بنيته في قلبه إذا صرح بذلك رمى عن نفسه هذه عن نفسه 7 وبعدين هذه عن فلان 7 هذه عن فلان 7 لا مانع من ذلك كتذكرة لنفسه، يعني كتذكرة لنفسه حتى لا ينسى هؤلاء الذين وكلوه في أرام. لو أنه نسي حصى واحدة الراجح أنه لا شيء، لكن لو هو واقف على المرمى يجيب حصى يرميها، لو أنه شك يرميها، لكن بعد ما خلص لا والله رميتها ب6 حصيات ولا ب7 حصيات أنا شاكك، لا قيمة للشك بعد ذلك. ذلك جاء عن سعد رضي الله عنه وابن أبي وقاص قال رجعنا في الحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميته ب7 حصيات وبعضنا يقول رميته ب6، فلم يعب بعضنا على بعض أو لم يعب بعضهم على بعض، يعني محدش أنكر طالما أنه لم يتعمد فلا شيء في أنه نقص حصى، لكن هو واقف عند المرمى يتذكر أنه والله أنا شاكك في الأمر أو تذكر هم 6 بس يجيب حصى من الأرض ويرمي هذه الحصى. لذلك العلماء يقولوا لو أنه تعمد أنه إذا ما 6 حصيات كفاية كده ومشى يبقى عليه يتصدق بشيء، يتصدق بشيء إن كان ما وصلش أمر يبقى عليه دم، الدم في مجموع الجمار كلها، إذا لم يرمي الجمار كلها كنسك من المناسك، من ترك وجه فرمي الجمار كلها على بعضها هذا نسك يجب بتركها جميعها، لكن إن نسي واحدة أو تعمد حصى واحدا ما يرمهاش يتصدق بشيء. ذكرنا أنه يجوز أنه يرمي الحصيات بالنهار هذه السنة بعد الزوال، ويجوز بالليل، يجوز بالليل، لكن الوقت اللي ممنوع منه اللي هو ما بين الفجر لغاية الزوال هذا ممنوع منه، هذا ممنوع من الرمي في وقت ما بين الفجر إلى الزوال، إلا إذا تعذر الأمر وبقى الأمر صعب جدا وزحام شديد، والآن ما فيش هذا الشيء، الآن مع التوسعات العظيمة ومع الترتيبات اللي موجودة هناك ما بقاش فيه أنه نقول مش هيعرف يرمي أو هيزدحم، بحيث لا قدامه الوقت كله سهل أنه يذهب للرمي، يبقى على ذلك لا داعي للرمي قبل الزوال، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه رمى في هذا الوقت كما قدمنا. هذا رمي الجمار حيرمي في يوم التشريق الأول ويوم التشريق الثاني بعد ما خلص رمي اللي هو هنسميه يوم النفر الأول بقى الآن، يوم النفر الأول وثالث أيام العيد، يجوز بعد ما يرمي هو ينفر، يعني يذهب من منى يترك منى ويتوجه إلى مكة، يجوز له، والأفضل أن يبيت بحسب ما يتأثر، بحسب ما يتأثر، كان مرتبط بمجموعة خرج مع المجموعة يقدر على أنه يمكث وحده، وهذا هذا أفضل وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن بقي عليه المبيت أيضا، المبيت اللي هي ليالي منه، ليالي منه، يبقى ليلة العيد كان بيت فين؟ ليلة العيد في المزدلف، كان بيت في المزدلف، هذا واجب، هذا واجب، يبقى هنا ليلة المزدلف واجب قائم بذاته، ما هوش متعلق بالمبيت أيام منه، يبقى لو ترك المبيت ليلة المزدلفة متعمدا مع القدرة على المبيت وترك ليالي منه يبقى عليه قد إيه؟ دمان دم ليلة المزدلفة مش متعلقة به، دي شيء ودي شيء آخر. هنا المبيت ليالي التشريق هيبقى الآن ليلة القر لابد أن يكون فيها القر اللي هو يوم تاني أيام العيد اللي هو أول أيام التشريق، هو تاني أيام ليلة القر، يبقى هيبتها في منى لبيتها في منى. يبقى هنا علي المبيت في ليالي منى الثلاث، يبقى ليلة التشريق يوم التشريق الأول، وليلة يوم التشريق الثاني، وليلة يوم التشريق الثالث، هذه ثلاث ليالي. لكنه لو نفع مبكرا يبقى بات قد إيه؟ ليلتين اثنين، ورمى يومين من أيام التشريق. فيؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث إلا إذا نفر النفر الأول. يبقى عرفنا النفر الأول بيبقى ثالث أيام العيد، ثالث أيام العيد. النفر الثاني رابع أيام العيد، النفر الثاني. المبيت ثلاث ليالي، إذا ترك المبيت كله على بعضه يلزمه دم، هو مبيت ليالي منها. لو ترك ليلة واحدة يبقى عليه ثلث دم في ذلك. من ترك مبيت المزدلفة معذورا مع العذر ومع الزحام الشديد، ما وصلش إلا بعد الفجر، فلا شيء عليه، يعني لا شيء عليه، لأنه زي عن النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم لهذا المعنى، أنه ومن شهد معنا هذه الصلاة كان صلاة الفجر في يوم العيد، شهد الصلاة ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من الليل أو من النهار، فقد تم حده وقضى تفثه. هذا الذي وقف ساعة من الليل، فلو إن كانت هذه الساعة آخر ساعة من الليل هيلحق يبيت في المزدلفة؟ ما يلحقش يبيت في المزدلفة. يبقى هنا مفهوم هذا الحديث إنه لو كانت هذه الساعة اللي أدركها من عرفات آخر ساعة من الليل، يبقى مش ممكن هيلحق حاجة في المزدلفة، فعلى ذلك هو مدرك ولم يأمره بشيء. يبقى هذا للمعذور، الإنسان المعذور. برضو في ناس تانين معذورة غير هذا اللي مع شدة الزحام ما وصلش، يقولوا العذر الشرعي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل ولأهل السقاية. رعاء الإبل وأهل السقاية اللي بيرعوا الإبل محتاجين، ما هو بكرة هيبقى العيد وهم هذه الليلة في مزدلفة، الناس عايزة تشتري إبل وعايزة تشتري خرفان وعايزة، هم عايزين يأكلوها ويشربوها ويحولوها الأماكن، وأنا لو سابوها تهرب وتعمل ما، يبقى هنا هؤلاء لهم عذر، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم رعاء الإبل ومثلهم أصحاب الشاة. أهل السقاية، أهل السقاية مطلوب منهم بيسقوا الناس، إذا كان خدمته سقي الحديد هل الحديد يعطشوا هناك في مكة مع ربي لقوش مع مية يشربوا، فأذن لأهل السقاية هم يبيتوش وهم يتوجهون لسقي الحديد في مكة. كان في مكة بير زمزم وحواليه أحواض، أهل السقاية يقوموا يجيب الجلادل بتاعتهم يدلوها في بير زمزم ويطلعها ويكب في الحوض تتملى الأحواض، الحداد يجلوا من الحوض يغرفوا بكوبايات بالكواز ويشربوا من الأحواض. يبقى ده شغلته طول الليل عمال يعبي مية ويفرغ في الأحواض، عمل شاق جدا. فكان شرف السقاية لبني المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يسقون الحديد وأخبرهم أنهم على عمل صالح، أنهم على عمل صالح. كانت السقاية في الماضي في يد قصي بن كلاب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى، ثم ورثه منه اللي هو عبد مناف، ومنه ابنه هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عبد المطلب الجد الأدنى الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في يد بنيه بعد ذلك. فدي كانت السقاية، فأذن لهم أن هم يذهبون إلى مكة حتى يسقوا الحديد، اللي بيوصل لمكة يحتاج للشرب ما يلاقيش البير حي، وكل حد يدل بالدلو ويعمل صعب عليهم، فكان هؤلاء يقومون بذلك. فجاء في السنن عن عاصم بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل، يقول رعاء بكسر الراء إذا كانت ممدودة، أو يقال رعاء إذا كان في آخرها تاء أو الهاء أم نقطتين، يقول رعاة الإبل يقال رعاء الإبل. رخص لهم في البيتوتة يرمون يوم النحر، يعني أنه في ترك المبيت، في ترك المبيت بسبب العذر، دول عندهم الإبل ودول عندهم سقي الحديد، فرخص لهم ما يبيتوش يروحوا يعملوا الأعمال اللي حينفعوا بها الحديد. طيب رخص لهم في البيتوتة، طيب في ترك البيت كله يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر. ثم يرمون الغد، يبقى ليلة العيد ما باتوش في المزدلف، قال له الحقوا روحوا وقفوا عند الإبل بتاعتكم عشان الناس هتصبح الصبح تحتاج لهذه الإبل يذبحوها، يبقى هنا انشغلوا بمنفعة الحديد. الحاجة الثانية رخص لهم في انه ما يقعدش بقى النهار كله هنالك، والرمي ما مش مطلوب منه يرمي الأيام كلها، لا، يبقى هو حيرمي يوم العيد، هيوصل لمنى فيرمي يوم العيد، وبعد ذلك يقول ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين يرمون الغد، يبقى الغد رمى يوم النحر وبعدين بكرة أو بعد بكرة يرمي يوم عن اثنين، يوم عن يومين. إذا رمى في أول أيام التشريق رمى عن النهاردة وعن بكرة، ده اللي رخص له ذلك، أو ابنه بكرة يرمي عن امبارح وعن النهاردة له ذلك، يرمون يوم النفر. برضو جاء في الصحيحين عن ابن عمر استأذن العباس وابن عبد المطلب رضي الله عن الجميع رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينة، يبقى رخص له في ترك المبيت علشان السقاية، قال من أجل سقايته. فكان يبيت فين بقى العباس؟ ما يبيتش في منى، يبات في مكة، يبقى يكون رخص، يبقى غيره يكون عزيمة، يبقى غيره يكون يلزمه المبيت، يجب عليه المبيت في منى طالما أنه تيسر ذلك. يبقى الحديث فيه دليل على وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق. بوجوب المبيت جمهور أهل العلم يقول ذلك، عند الإمام أحمد الراجح عنده ذلك أيضا، عند الأحناف أن المبيت سنة، أن المبيت اللي هي أيام التشريق ليالي أيام التشريق المبيت عند الأحناف سنة، لكن الصواب أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. لو رخص كان باقي، لو كان رخصة للجميع كان غير العباس راح، لكن أهل السقاية وأهل الرعاء الإبل فقط يبقى غيرهم عزيم، واجب عليه أنه يبيت. من المعذورين اللي في المبيت في ليلة المزدلفة أو ليالي منها، يعني الدين ما بيكتفش الإنسان، حزن إذا صاحب عذر يمكن أكثر من بتاع السقاية وبتاع الرعاية ويقول له لا أنت لابد من المبيت. إذا كان له عذر إنسان تاه منه ابنه راح يدور عليه طول الليل هيقول لا بات وسيبه يديه، لا يبقى هنا طبع عليه دم برضه معلومش دم في ذلك، يبقى هذا أولى من الإبل اللي حتضيع، الإبل اللي حتموت من عدم الشرب، الإبن أولى، يبقى ضاع منه ابنه، ضاع منه أبوه، ضاع منه من يقوم بأمره، يبقى على ذلك يجوز له أن يترك من هنا، هو أولى من بتوع السقاية بتوع الرعاء الإبل، يبقى على ذلك من له ما يخاف عليه أن يضيع فانشغل بهذا الشيء اللي أو خاف على نفسه أنه يكون يأتي مرض، هو إنسان مريض بمرض معين لو بات في هذا المكان بالليل ممكن يحدث له شيء، هنا إذا خاف على نفسه كان به مرض يشق عليه المبيت، أحيانا بتبقى من متلجة بالليل جو صحراوي قاسي بالليل، وأحيانا بعض الناس يكون عنده أزمة صدرية، عنده ربو، عنده شيء بحيث أنه مستحيل أنه يمكث هناك، يبقى هذا معذور، هذا يخاف على نفسه أو لم يخاف على الإبل، يبقى هذا معذور ولا شيء عليه، يبقى رخص له في الترك. كذلك لو ضاقت منى، ضاقت منى على أهلها، الحديد منى تستوعب 3 مليون 2 مليون الحديد 6 مليون الخفين اللي باقي فيها، يبقى على ذلك يبيت خالد منى بحسب ما تيسر قريبا من منى، يبقى إذا ضاق المكان يبقى هنا اقتربوا من منى بقدر المستطاع، باتوا في العزيزية، باتوا في الأماكن القريبة من هنالك، إذا لم يتأثر لهنا ولا هنا خلاص يسقط عنه الواجب الآن. يبقى إذا ضاق، ويمكن السنة اللي فاتت شفنا كان اللي ملوش مكان في منى يحاول يروح حتى يقعد الليل بحاله يقف في منى، الحراس كانوا يمنعوه، محدش كان يقدر يقف هناك في منى، يمشي وراه بالعربيات والبتاع الزمارة في ودن تك 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 تك، خليه يفضل يمشي لغاية ما يقدرش انه يقعد في منى، معذور، هنقول له اقعد طول الليل لف في منى عشان والحراس وراك بيجروا وراك، يبقى هنا يسقط عنه فرض المبيت طالما انه لم يتيسر له، يبقى مع العذر، هذا مع العذر. اما الواجد ويقول لا انا من اصحاب الاعذار، لا انت واجد، يبقى عليك دم في الطريق، يبقى القادر على المبيت بمنى ولا عذر له فترك مع القدرة وجب عليه دم، إذا ترك الليالي كلها أو جزء من الدم بحسب ما ترك. خلص أيام التشريق رمى بالنهار وبات بالليل، يبقى النفر يجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ويجوز الثالث، والآية جعلت الأمر واسعا من فضل الله ومن كرمه سبحانه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ما ننساش إن في أول الآية اذكروا الله فيه أيام معدودة. يبقى أنت مولود في هذا المكان للذكر، مكان مش للعب، مش للهزار، مش إن إحنا نقضي النهار إزاي، ننزل بالنهار نشتري حاجات من مكة ونرجع. أنت اذكروا الله، مطلوب الذكر في هذه الأيام، وبعد كده هتلاقي إنك تشتري الحاجات قدامك وقت طويل بعد ذلك لشراء الحاجات. يبقى ما تضيقش على نفسك الوقت بحيث إنك تضيع ذكر الله عز وجل. اذكروا الله في أيام معدودة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مش من تلاعب، يتلاعب لا ما بيتلاعبش، لكنه يتقي الله سبحانه وتعالى يفعل المستطاع. وده أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر في ثالث أيام التشريق اللي هو آخر أيام العيد. نفر صلى الله عليه وسلم يعني ما تعدلش ولكن تأخر، فكانت السنة التأخر، كانت حسب ما يتيسر. يا حسب ما يتيسر. من أراد النفر في أول النفر أو اليومين النفر لو هيبقى ثالث يوم العيد، أراد ينفر يبقى هنا ينفر بالنهار بعد ما رمى الجمرة، فلينفر ما تغربش عليه الشمس وهو هناك. هنا يمكن دي كثير من الناس ما يفهمهاش، ما تغربش عليه الشمس وهو هناك. المطلوب ان انت رميت الجمرة خلاص تحضر حالتك وتنصرف، لكن فرضنا ان مع الزحام اللي بيحصل في كل سنه والعربيات الناس قاعده جوه العربيه ما فيش، ما بيطلعوش، قاعدين لغايه العشاء لغايه نص. هيعمل ايه هذا؟ هذا مرتحل، طالما انه راكب عربيته ومتوقف خلاص هذا مرتحل. لكن انسان قاعد في الخيمه وقال هنقعد لغايه بكره وغربت عليه الشمس وقعد، وبعدين بدا له بعد الغروب طب ما نمشي، لا ما ينفعش. انت غربت عليك الشمس وانت ناوي الاقامه هنا في منى، يبقى تكمل الاقامه للغد، ليس لك ان تنفر بالليل. يبقى هنا الذي جهز ادواته وحاجاته هينفر بالنهار، وتعذر الامر بسبب انه زحام السيارات وعدم الخروج لا شيء عليه حتى لو غربت عليه الشمس وهو بداخل منه. هذه مسألة مختلف فيها برضو بين العلماء في أمر أنه تغرب عليه الشمس ولا أنه يجوز له بالليل كمان يخرج من هذا المكان. أبو حنيفة يرى أنه له التعديل ما لم يطلع عليه الفجر، ما لم يطلع الفجر بتاع بكرة بتاع رابع أيام العيد، فعند أبي حنيفة له أنه كمان بالليل ويعتبر متعدل. لكن الجمهور يحتجون بأن الله عز وجل ذكر اليوم ما ذكرش الليل، من تعجل في يومين يبقى هنا اليوم بالنهار، يبقى تعجل بالنهار ما هوش بالليل تعديل. وبرضه جاء عن عمر رضي الله عنه كما قال ابن المنذر قال من أدركه المساء في اليوم الثاني، في اليوم الثاني اللي هو إيه؟ ثاني أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد اللي هو يوم النفر الأول، يوم النفر. من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، حتى ينفر مع الناس، يعني يقيم لرابع أيام العيد اللي هو يوم التشريق الثاني حتى ينفر مع الناس. لو راح فغربت الشمس وهو سائر فلا شيء عليه وله الاستمرار في الرحيل. مناسك الحج يمكن جمال مناسك الحج في زحام الناس، في زحمة الناس. يعني كل إنسان يمكن يقول إنه الزحمة مش عايز زحمة مش كده، صحيح إن الزحمة بتبقى فيها شيء، لكن شوف وانت في منى، وانت شوف الفرق بين يوم النفر الأول يوم النفر الثاني. يوم النفر الأول 95% من الحديد بيمشي، تلاقي المكان صار موحشا، صار لما تيجي في يوم رابع أيام العيد وانت مولود في منى تلاقي مش ده المكان بتاع امبارح بتاع أول امبارح اللي كنا في وسط الناس. ويمكن الآن الخيام تفضل منصوبة العام كله، خيام منى من فترة من 10 سنين 15 سنة كان الخيام بتتشال في يوم النفر الأول. اتفرج على منظر منى بقى وهي مليانه بالخيام والناس موجودين فيها، منظر عام جميل جدا. اتفرج عليها في يوم الثالث من ايام العيد هما بيفكوا الخيام بيسقطوها على الارض والناس عدد قليل جدا جدا، تحس المكان صار مكان كان جماله بالناس الموجودين فيه، بالناس الموجودين فيه. المكان معمور بالخلق بالذاكرين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعمر المكان. فالبيت الحرام هذا البيت يعمر مساجد الله، يعمر المسجد من غير ناس موحش، مش في حد موحش، ولكن بوجود الناس المؤمنين العباد المسجد مسجد ومكان عامر. فلذلك أمرنا بإعمار المساجد، تعمير المساجد، مش إن أنا زخرفها وزينها وتبقى فاضية، لا، تعميرها بذكر الله، بالذهاب إلى بيته، بكثرة عدد الناس في بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يجوز النفر من منى لكل الناس حتى أهل مكة، حتى أهل مكة أرادوا يتعجلون لهم أن يتعجلوا، أرادوا يتأخروا لهم أن يتأخروا. إذا خرج الحديد من منى يستحب التحصيد، التحصيد نزول مكان اسمه محصب، المحصب أو اسمه المعرس أو اسمه الأبطح أو البطحاء، أسماء لموضع بين مكة وبين منى، موضع اسمه بطحاء منبطح يعني رمال واسعة متسعة، وادي متسع عند مدخل مكة بين الجبلين ناحية المقبرة بتاعت المعلى، ناحية مقبرة المعلى أو الحدود، لأن يقول الحدود هناك يقولها الحدود. هذا المكان نزل به النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل النزول في هذا المكان سنة ولا ليس بسنة. الجمهور على أنه سنة لأن نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من أهل العلم يقول لا، مكان مش سنة ولا غيره، ده المكان اللي تيسر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل به، فكان أسمح لخروجه بعد ذلك إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هنا على الخريطة الموجودة هنا منى، هنا الحرم، خارج من منى هينزل لهذا المكان هنا في المكان قبور المعلى، قبور المعلى والمكان اسمه الحدود. هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان اللي اسمه الحدود أو ناحية مقابر منى أو المحصب أو المعرس، ده مكان الحدود. هنا يبدأ من منى عدى هنا القبور اللي موجودة فيها، هنا مكان الحدود. ممكن تجي خريطة تانية أوضح من هذا المكان. هنا عشان يتوجه المدينة يطلع هنا لفوق، فوق في الشمال في المدينة، فكان أسمح للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنه نزل في هذا المكان كان أسمح لخروج صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الأسهل للخروج بعد ذلك للذهاب إلى المدينة. فجمع الناس اللي معاه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وأذن عائشة أنها تعمل عمرة وأذن دخلوا على هذا المكان، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم وحيجي كلام عنه. طواف الوداع، طواف الوداع هذا متعلق بالحج، يتعلق بالحج ولكن ليس من مناسك الحج، يعني مش من ضمن مناسك الحج طواف الوداع، ولكن نوع شيء خاص بنفسه يتعلق بالحديد يسمى طواف الوداع عشان بتودع البيت. يسمى أيضا بطواف الصدر، الصدر لأن بيصدر الناس من مكة بعده خارجين إلى بيوتهم أو إلى راجعين إلى أماكنهم. هذا الطواف واجب في صحيح مسلم عن ابن عباس، كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني بعد الحج كل واحد يمشي يمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفرن أحد، لماذا عموم أحد من هؤلاء الموجودين حتى يكون آخر عهده بالبيت، ويمكن يكون أعم العموم أحد أي حد يكون في حج أو في عمرة، فيكون هذا دليل لمن قال إنه الطواف الوداع في العمرة فرض واجب. لكن الحديث له رواية، هذا حديث ابن عباس جاء عنه يقول هذه رواية البيهقي لا ينفرن أحد من الحاج، من هذا قيد من الحاج من الحداد يعني، حتى يكون آخر عهده بالبيت. حتى يكون جاء عن ابن عمر عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، من حج البيت. يبقى على ذلك طواف الوداع الواجب في الحج، في العمرة مستحب وليس فرضا واجبا، هذا جمهور أهل العلم على ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه في الاثنين هنا واجب، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، لكن قول الجمهور أولى وأقرب وأودى. والدليل كما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحج هذا الطواف طواف الوداع، وما جاش عنه في العمرة أنه طاف لها طواف وداع عليه الصلاة والسلام. العمرة كل عملها متعلقة بالبيت، وهو في البيت يطوف بيت كذا، لكن الحج يخرج إلى الحل ويرجع ويخرج، يبقى هنا على ذلك الحج دعا عنه، قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، إلا المرأة الحائض ما يجبش عليها طواف الوداع فلها أنها رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ترك طواف الوداع. طواف الوداع قلنا ليس من مناسك الحج، مش من مناسك الحج. ليه؟ هنا في صحيح البخاري وأيضا عند مسلم من حديث العلاء بن حضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. يقيم المهاجر، معلوم أن المهاجر هاجر من مكة تركها، وهاجر زي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، هاجر وترك مكة، لا يحل له الرجوع إليها ليمكث فيها. يعني هاجر من مكة وبعدين يرجع تاني يقيم فيها تاني، لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا الغير المهاجر، تركتها لله بل ترجع فيما تركت الله سبحانه. زي الإنسان اللي يتصدق بصدقة لا يحل له أن يرجع فيها، لأن العائد في هبته، العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. كذلك في الهجرة، الإنسان الذي هجر هذا المكان لله عز وجل ليس له أن يرجعه في الهجرة من مكة، اللي هجر من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن المهاجر يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، يبقى أقصى مدة يقعدها في مكة قد إيه؟ ثلاثة أيام فقط. إمتى؟ إمتى؟ الشاهد قوله بعد قضاء نسكه، يبقى مناسك خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت المناسك. طب إذا أراد أن يخرج بقى متوجها عليه إيه؟ طواف الوداع، يبقى الطواف من ضمن المناسك؟ لا، لأن المناسك خلصت. خلاص قال بعد قضاء نسكه مناسك، انتهت المناسك، يبقى طواف الوداع متعلق برحلة الحج، متعلق برحلة وليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج. طيب إذا خرج بلا وداع يلزم أن يرجع علشان يرجع إذا كان قريبا، إذا كان تباعد يبقى وجب عليه دم، وجب عليه دم إذا تباعد. إذا إنما طواف الوداع بيسقط عن المرأة الحائض كما ذكرنا، ودليله ما جاء عن عائشة قالت حاضت صفية ليلة النفر. سيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت ليلة النفر، فقالت ما أراني إلا حابستكم، ما أراني إلا حابستكم، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطافت يوم النحر؟ طافت يوم، يعني طواف الإيه؟ الإفاضة، طواف الإفاضة. هي ظنت تحبسهم أنه بطواف الوداع يبقى هتحبس الجميع، لكن واضح أنه لا، اللي تحبسين به لو ما تفتيش طواف الركن، طواف الإفاضة، لكن تفتي طواف الإفاضة، طواف الوداع لا يلزمك لأن لكونك حائضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري، يعني ما عليكيش الإقامة. ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه، ولا دم عليه في تركه. ليس عليه وداع المقيم، الإنسان المقيم بمكة يقيم بمكة وحيخرج للتنعيم مثلا عشان يعمل عمرة ويرجع، ما عليهوش أن يطوف طواف وداع عشان يخرج للتنعيم ويرجع، ليس عليه ذلك. وداع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، أمره أن يعمرها من التنعيم، ما لهاش طوفي الأول والدعي وبعدين روح يعملي العمرة من التنعيم، ولم أمرش بهذا الشيء، ولم يأمر عند ذهابها إلى التنعيم بوداع، يعني خروج من مكة للتنعيم للروح. فلو أن إنسانا هناك في مكة حب يعمل عمرة من التنعيم خرج إلى التنعيم، ما يلزموش طفل الوداع، لو أنه طاف طوافا قبل أن يخرج حسن، لكن لا يلزم، معنى لا يجب، لا يجب عليه ذلك. لو طاف للوداع وبعدين قعد، قعد فترة طويلة، طاف الفجر مثلا للوداع وفضل قاعد لغاية العشاء، يقول له روح ودع تاني عليك ودع، لكن طاف للوداع وانتظر السيارة وحمل السيارة فضلت وقت تركنا خمس ست ساعات زي ما بيحصل، لا شيء عليه، معذور في هذا الشيء، طالما جاهز حاجة تركب السيارة لا شيء عليه، حتى لو تأخرت لليل أو لآخر الليل. طواف الوداع زي غيره من الأطوفة، حيطوف ويكون يبدأ بالحجر الأسود ويلف من وراء الحجر السبع أطوفة، وكل طوفة بيستلم الحجر إن استطاع يقبله يسجد عليه، هو بيستلم بسم الله الله أكبر، إذا ما أضرش على ذلك لمسه يدي وقبل يده، لم يقدر على ذلك يبقى يشير إليه يقول الله أكبر وينصرف. يستحب أنه يأتي الملتزم في هذا الطواف كما في غيره، الملتزم اللي هو من تحت الباب بتاع البيت لغاية الحجر الأسود، بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا المكان يلتزم كأنه يحتضن هذا المكان إذا استطاع، ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى فيه كما قدمنا قبل ذلك. يبقى دي كانت الأعمال بتاعة الحج الغاية طواف الوداع. كده نكون خلصنا مناسك الحج باختصار، ويبقى ده درسنا الأخير في النهاردة. ما فيش درس يضرب إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.